بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمرحبا وسهلا بإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في هذا البرنامج المبارك الذي نتكلم فيه حول مواضيع شتى، عبارة عن نفحات في هذا الشهر المبارك نتعلم فيها جملة من الأحكام، ونعرج على شيء من السلوكيات والأخلاقيات، ونعرج على شيء من السلوكيات والأخلاقيات، كما أننا نعرج على شيء من أعمال البر التي لا تزيد العبد من ربه إلا قربا وصلة بالله سبحانه وتعالى. لا شك أن الكرم والجود والسخاء من الأمور المحمودة عند العرب، وهذه المسألة قد تكون جبلة يجبل الله سبحانه وتعالى عليها المرء، فيكون من طبيعته حب الكرم وحب الإنفاق وحب الجود، وهذه منة كسائر الأخلاقيات الأخرى يمتن الله عز وجل على من شاء من عباده بها. ولذلك ما اختار البخيل أن يكون بخيلا، لأن هذه أمور جبلية، ولا اختار الكريم أن يكون كريما. صحيح أن بعض الأمور تؤخذ في مسألة التعلم وكسر الحاجز النفسي حتى يرتقي المرء لكثير من الأخلاقيات الطيبة، لكن قد يكون منشأ الأمر في بدايته من الأمور الجبلية التي تكون في القلوب. وذلك الإنسان إذا كان مجبولا أو كان يسلك طريقا من الأمور المنتقدة يعاني أشد العناء حتى يبلغ إلى مسألة السؤدد وينتقل إلى الخلق الطيب المقابل لهذا الخلق الذي اعتاده والذي نشأ عليه من الأخلاق المذمومة. ولذلك لما يكون الإنسان كريم، هذه خصلة من الخصال العظيمة، وقد بيّن العرب وذكروا كثيرا أن ما من خصلة سيئة إلا ويسترها الجود، فإن الكرم يجعل الناس يحتملون ما يكون من النقيصة في الإنسان، ويغضون البصر عما يكون فيه من أخلاق ليست بجيدة وليست بحسنة إن لم تكن سيئة مقابل ما يكون عليه من الكرم. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول: يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. كثير من العيوب يغطيها السخاء. ولذلك الذي يعرف هذا وينظر إليه يرى كيف أنه حتى من زمان الجاهلية وفي العصور التي سبقت الإسلام أن أهل الكرم قد ذاع صيتهم وسمعتهم وعرفوا في البلدان، وانتشر الاسم الذي يحملونه وصفاتهم، حتى لو كان عندهم صفات من الصفات الذميمة ينتشر صفتهم وتنتشر أسماؤهم ويذيع صيتهم، لأن هذا الكرم يكون في أيام الناس تكون فيها في قلة وجوع، ويكونون قد حملوا من العيش الشيء العظيم الذي يشق عليهم، ومع ذلك فتح الله عز وجل لهم هذا الخلق الذي بعد ذلك خلدت أسماءهم عند الناس، وهذا معروف. ولذلك الناس يحبون صاحب الكرم، حتى صاحب البخل يحب الكريم ويقدره ويتمنى أن يكون مثله، حتى لو أنه بلسان حاله أسماه سفيها أو تكلم عليه، إلا أنه في داخلة قلبه يتمنى أن يصل إلى مستواه. فلما جاء الإسلام، هذا الدين العظيم، حث على الكرم زيادة، وحث على هذا الخلق والجود والسخاء، لأن الذي كان قبل الإسلام ينفق من أجل أنه يأخذ الصيت، ولكن المسلم حينما ينفق، ولكن المسلم حينما ينفق إنما جعل ذلك من باب النية الحسنة حتى يتقرب إلى الله عز وجل في الكرم والجود والسخاء. ولذلك المرء يكون ينفق ويجود، ولذلك يكون المرء ينفق ويجود بماله يريد ما عند الله عز وجل حتى يتم له الأجر. إذن جعل المسألة متعلقة، لأن الله عز وجل هو الكريم ومن أسمائه الكريم، ويحب الكرم سبحانه وتعالى، وهو أكرم الكرماء عز وجل، ولذلك يحب أن يتميز عبده وأن يتصف بهذه الصفة العظيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أكرم الناس، ولا أحد يدانيه في الكرم، لا أحد يدانيه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يدارسه جبريل القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أجود من الريح المرسلة. انظر إلى الريح التي تأتي فتحمل ما فيها من الخيرات، وتحمل ما داخلها من الخير والإنعام، إذا كانت من الريح الطيبة التي يضرب فيها المثل بهذا الوصف، لأنه طيب صلوات ربي وسلامه عليه. تلك الريح التي لا يقف أمامها شيء، بسرعة الوصول، بسرعة الانتقال. وكذلك الكريم، وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود من الريح المرسلة، لأنه يعطي الشيء من طيب خاطر، وكذلك طيبه يصل وكرمه يصل بأسرع وقت، كما هو الوصف في الريح. لك أن تتأمل كيف تكون الريح بسرعة الوصول، وأنه لا يقف أمامها شيء ولا يمنعها شيء، كما أن الكريم لا يمنعه تخذيل مخذل أن يقول له لا تعطي، كما أنه سهل قريب خيره واصل إلى الناس بسرعة. فلما يكون الإنسان يتحسس مسألة الكرم، وأن هذا من الصفات التي يحبها الله عز وجل، يتأمل كيف أن الله عز وجل قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا الدين العظيم كما أنه يحث على الكرم ويبين مكارم الأخلاق، وأن هذا من مكارم الأخلاق، يبين أن هذا الإنفاق لا ينقص مما عندك، وأن هذا الإنفاق لا بد أن تكون تريد فيه وجه الله عز وجل. وكذلك أن ينفق المرء في السبل وفي الطرق التي تؤدي إلى الخير، وفي سبل الخير العظيمة والكثيرة، يعني يكون إنفاقه لله عز وجل وفي الله. ولا نظن لما نقول لله أن المقصود فيه فقط الصدقة والنفقة على الفقراء، إنما يكون لله في جميع الأمور. ولذلك انظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبين لنا أن هذا الكرم ليس مقصورا على الفقراء، ومسألة الإنفاق والأمر بالإنفاق والعطاء بين لنا صلوات ربي وسلامه عليه. ألم يقل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؟ وقال في حديث آخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة في مسألة الكرم. جاءه رجل وسأله مالا، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام غنما سدت ما بين جبلين. انظر إلى هذا العدد الكبير، انظر إلى هذا العدد الكبير، فإنه أعطى ذلك العطاء العظيم لما سأله ذلك الرجل وأعطاه ما بين الجبلين. رجع الرجل إلى قومه وقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، وما سئل شيئا قط فقال لا. ما سئل عليه الصلاة والسلام شيء فقال لا. وذلك لما جاء بعض الصحابة وكان عند النبي عليه الصلاة والسلام بردة لبسها صلوات ربي وسلامه عليه، فجاءه رجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول لبسه، فجاءه الرجل وسأله هذه البردة فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مضى النبي عليه الصلاة والسلام لامه الصحابة، قال لما تسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو للتو لبسها، وأنت تعلم أنه للتو لبسها، وأنه ما سئل شيء فقال لا. قال أتظنون أني أردتها من أجل أنني أستمتع بها؟ والله ما سألتها، انظر إلى الهمة العالية، والله ما سألتها إلا رجاء أن تكون كفني، فمات رضي الله عنه وكانت هي كفنه. انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء وقال لا، لأنه يعلم أنه يعطي، وهذا العطاء يريد فيه وجه الله عز وجل، ويتقرب بهذا العطاء إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذا الذي تنفقه أنت على الفقير وعلى المسكين ليس في حقيقته أن تعطيه للفقير، وليس الله عز وجل الذي يحثك على الإنفاق هو بحاجة إلى نفقتك، فإن الله عز وجل أغنى الأغنياء، هو الغني سبحانه وتعالى ونحن الفقراء إليه، ولكن هو يأمر بالنفقة من باب أن يكون الأجر لك. وانظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لك هذا الخلق، ويحثنا على الإنفاق في وجوه الخير، وأن ننفق ثقة بما عند الله عز وجل. لا ينفق المرء النفقة ويقول لعلها تصيب نفاقة، ولعله لا يرجع إلي مال، ولعلني أفتقر إذا أنفقت هذا المال. إذا كنت تنفقه لله عز وجل فأبشر بالخير. يقول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني انفاقه في القرب والطاعات. هذا الحق، أنك تنفقه بما يقربك عند الله عز وجل، وكذلك بالطاعة لله سبحانه وتعالى. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، هذه من أعظم الأمور التي يغبط الإنسان غيره عليها، إما أن يكون يعلم الناس السنة، يعلم الناس القرآن، وكذلك يقضي بين الناس في الكتاب والسنة، ويعلم الناس الحكمة، والحكمة تطلق على السنة وعلى غير ذلك، يعلم الناس ولا يحتقر ذلك. وكذلك يكون إنسان عنده مال، فمن توفيق الله عز وجل أنه سلطه على إنفاقه في أوجه القرب والطاعات. إخواني وأخواتي، مسألة كون الإنسان ينفق النفقات في أوجه الخير والبر، ليس هذا الفضل له في ذاته، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه أن شرح صدره لذلك، وإلا لكان كغيره من الناس الذين يجمعون المال ثم يموتون ولا يستفيدوا منه شيئا، يعيشون في حياتهم عيش الفقراء البخلاء، ويموتون وبعد ذلك يحاسبون حساب الأغنياء. ما الذي يستفيده من ذلك المال؟ تأمل أخي الكريم، تأملي أختي الكريمة، هذا الحديث العظيم الذي يبين لنا أن الإنسان لا بد أن ينفق في أوجه الخير، وأن تكون النفقة التي ينفقها يريد فيها وجه الله عز وجل، وأنه يطمع أن هذه النفقة مما يقربه إلى الله عز وجل. سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فقال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ أي واحد منكم أنه يكون المال اللي عند ولده ولا عند زوجته ولا عند أحد من أقاربه أحب له من ماله هو، الذي يكون رصيده ويكون ما تحتاج أخذ منه، ويكفه عن سؤال الكريم الذي يزدريه أو اللئيم الذي يفخر عليه ويهينه وإن لم يعطيه؟ أيكم؟ فقالوا: يا رسول الله، ما منا فقالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. طبيعة الحال إن مالي أفضل من المال الذي يكون لولدي، لأن ولدي يمكن ما يعطيني منه شيء، المال يستمتع به الولد، المال تستمتع به الزوجة، قد يكون الإنسان الذي قريب لي ووارثي هو شحيح، وقد يكون هذا المال الذي يكون عندي ينتقل إليه. ينبهك أن المال الذي هو أحب إليك لابد أن تنفقه في أوجه الطاعات، ولذلك لا تجمع هذا المال وتريد أن تتركه للوارث بعدك، لأنك تجمع وتبخل في أوجه الخير ثم تخلفه للوارث، قد ينفقه في أوجه الطاعات أو ينفقه في غير ذلك. انظروا، فلما قالوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال عليه الصلاة والسلام: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. المال اللي يقدمه لنفسه هو هذا المال الذي لك، هو هذا الرصيد الباقي، والذي تتركه هذا مال للوارث، ليس فيه شيء، إنما أنت في حقيقة الأمر حارس. وكم من الناس وللأسف الشديد يجمع الأموال ويشقى، بل ويكون ذلك على حساب دينه وضياع دينه وانشغاله عن الدين، وإنما هو في حقيقة الفعل يحرص هذا المال حتى يأتي بعد ذلك الورثة فيأخذون المال. منهم من يكون شاكرا له ويدعو له بخير، ومنهم من يكون يفرح بموته، لأنها مسألة البهجة والابتهاج والأنس والفرحة بحصول هذا الميراث ووصوله إليه يغطي على مسألة الحزن الذي يكون على ذلك المورث الذي قضى حياته حارسا للمال الذي وصل إليه. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.